بين المساجد والمنازل رباه سلم أهلها واحمي المخارج والمداخل واحفظ بلاد المسلمين عن اليمائل والشمائل مستضعفين فمن لهم يا رب غيرك في النوازل مستمسكين بدينهم ودماؤهم عطر الجنادل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معكم من خلال بث حي متواصل لتغطية بل للمشاركة مع إخواننا في سوريا من خلال حملة نحن معكم. الساعات متواصلة كما لاحظتم خلال الأيام الماضية. سعدنا في هذه الحلقة يكون معنا في هذه الحلقة والمشاركة معنا في هذه الحملة نحن معكم فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة, الأمين العام المساعد للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. مرحبا بكم فضيلة.
مرحبا بك وأهلا.
أيها الإخوة, أسعد بتواصلكم هذه الحلقة للمشاركة معنا للحديث عن الدور, دور العلماء, دورنا, الدور المجتمعي, الدور الفردي أيضا لإخواننا في سوريا. سنطالع الآن رصدا قام به فريق البرنامج لأهم أحداث هذا اليوم من خلال مشاهد تشهد لأحداث اليوم, ثم نبدأ بإذن الله مع ضيفنا. كونوا معنا.
درعا مدينة مصر الحرير, تدمير المنازل من قبل قوات الأسد. انظروا يا عرب, هذا هو الفيتو الروسي.
بعد عمر 22/2012 تمكننا اليوم من الوصول الى احد المناطق التي كانت مستهدفه في الصواريخ. هنا باب عمر وليست غزه وليست بغداد وليست فلوجه. من قام بتدمير صاله الرياضيه هنا او صاله الحديد والجيش السوري ويعتبر نفسه جيش الوطنية, هذا ليس معقلا للجيش السوري الحر وليس معقلا للارهابيين وليس للسلفيين. تشاهدون الالات الرياضيه المتواجده هنا. المنزل استهدف تماما والصاله استهدفت ودمرت بالكامل, كان متواجد فيها اكثر من 5 اشخاص الا انها الان سويت بالارض. هذه هي الصالة, هذا ما يستهدفه الجيش السوري الحر. فهو لا الجيش السوري هو لا يستهدف لا إرهابيين ولا سلفيين ولا نعم. المنزل الشقة التي تعلو هذه الصالة أيضا دمرت واستهدفها صاروخ. باب عمر
22/2012.
Allah, 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 All
النبي يا شباب لا تدافعوا شوي يا شباب. يلا عمي يا عمي الله يرضى عليك حاج الله يرضى عليك.
الله معك يا سيارة عليك الفيديوك يا سيارة الله معك سلمني على كل الأبطال يا سيارة.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، نحن معكم، هذا هو صوت واحد نطلقه لإخوتنا في سوريا. معنا الدكتور سلمان بن فهد العودة في هذه الحلقة. دكتور، خلني أبدأ بالبيان الذي صدر من عدد من العلماء يربون على 100 عالم. الحقيقة أنتم كان موقفكم واضح وظاهر في مطلع الثورة في عام 1432، لك أكثر من تصريح وقوي، قلت نحن لا نتوقع من العرب شيء، قلت الثورة السورية جهاد، قلت لابد أن يتحرك العالم لنصرتهم، بينما البيان تأخر شيخ سنة كاملة. كأن الناس يقولون لماذا العلماء يتأخرون؟ ما رأيك في تأخر مثل هذه البيانات تجاه إخواننا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. أيضا إذا كان الناس يقولون هذا، فالناس أيضا يقولون من رد ما كانوا شرد، ومن جاء فهو ما أبطأ.
صحيح.
اللي يعمل شيء جيد علينا أن نرحب بهذا الشيء الجيد، حتى لو جاء
متأخرا،
بعض الشيء متأخرا، لأنه قضية التأخر هي قضية نسبية. البيان كان يستهدف شيئا آخر، أنه البيان جاء في وقت معين توصل فيه عدد من الأخوة المراقبين للوضع السوري إلى أنه أصبح من المتحتم أن يجمع عدد من العلماء في فتوى، فتوى تخاطب الجيش السوري وتخاطب رجال الأمن بأهمية عصيان الأوامر والتمرد والانصياع إلى جانب الشعب، وأنه لم يعد هناك أي حل آخر سوى ذلك، وتفتي لهم بأنهم لا يجوز لهم أن يقاتلوا أو يطلقوا النار حتى وإن قتلهم، فهو إذا أن يذهب إلى الجنة مقتولا شهيدا خير من أن يذهب إلى النار وهو مجرم قاتل، وأنه حتى أولئك الذين تخضبت أيديهم بالدماء
عليهم أن يرجعوا،
عليهم أن يرجعوا وأن يتوبوا. ولذلك ذكرنا بقصة قاتل 99 نفسه، لأن بعض الناس يرى أنه ما دام أنه قد أطلق النار وقد مضى في هذا السبيل يحس بأنه ما دام إما قاتل أو مقتول فعليه أن يمضي إلى الأمام.
نعم. في نفس البيان شيخ تكلمتم عن موضوع المحافظة على حقوق كافة الطوائف والمذاهب، واعتبرتموها مكونات الشعب السوري، هل هذا هاجس وقلق بالنسبة
نعم
لكم؟
نعم.
تخافون أنه يحصل؟
طبعا أنه أولا يعني معروف أن النظام هو ينتمي إلى
أسرة واحدة،
إلى أسرة واحدة، وهذه الأسرة هي من طائفة معينة.
نعم.
ومن مدينة معينة.
نعم.
فالمهم أن يكون هناك مخاطبة لهذه الطائفة ولأهل تلك المدينة، أنه أنتم وغيركم متى ما تبرأتم من النظام ونفضتم أيديكم منه ليس عليكم من وزره شيء. النظام يستقوي أحيانا بنوع من العصبية، أنه ينتمي إلى طائفة معينة يحاول أن يقول لهم مصيرنا من مصيركم، وإذا ذهبنا فسوف يتم استئصالكم. فالبيان أراد أن يبين أنه يجب أن تكون المحاسبة والمطالبة والمغالبة لهذه العائلة الفاسدة ولأركان النظام، وأما سواهم فإنه كما قال الله سبحانه وتعالى لا تزر وازرة وزر أخرى. أيضا أهمية التأكيد على مستقبل سوريا، أنا متأكد بإذن الله تعالى أن هذه الثورة ثورة في نهاية المطاف لا بد أن تحقق أهدافها، ولا بد أن تصل إلى مبتغاها، طال الزمن أم قصر، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يطيل على إخواننا في سوريا البلاء والعناء.
آمين. آمين.
ولكن من المؤكد بإذن الله تعالى أن نصر الله تعالى آت، فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولذلك من المهم تطمين الناس على ما بعد الثورة، أن ما بعد الثورة لن يكون فيه تصفية حسابات مع أحد، ولا حرب أهلية كما يهددون ويتوعدون، ولا استئصال لطائفة لأنها طائفة غير مسلمة أو لأنها طائفة غير سنية، وإنما سوف تكون سوريا للسوريين جميعا وليست لعائلة واحدة.
أعطوني هذا في وسط دمشق الآن، هذا بث حي الآن يصلنا، إيش اسم الكفر يا أخوان؟ سوسة. هذا تحرك الآن وهو في أطراف دمشق، هذا حي يا شيخ، هناك تحركات واضحة داخل دمشق، القلق الآن بدأ وسط دمشق، هذا كما يخبرنا الإخوة في البث الحي، يعني الحركة حتى وصلت
دمشق. إذن العافية وصلت إلى القلب.
نعم.
هذا معناه. هذا يعني إذا كان يقلق النظام صحيح. فهو يعني يبهج ويثلج صدور المؤمنين الذين يدرون أنه منذ الأيام السابقة التي بدأت فيها التحرك داخل دمشق للمرة الأولى
صحيح.
وعلى مقربة من أسوار القصر الرئاسي أن هذا مؤشر إيجابي على أن الحراك في سوريا
بدأ
في ازدياد، وأنه طيب. لا سبيل إلى الرجعة أبدا.
أنت قلت في هذا السؤال الحقيقة، قلت لا رجعة في الشام، الوقت وقت المجاهدة والتخلص من حكم العائلة الواحدة، يعني تتوقع فعلا لعد يصلح لا إصلاح ولا تعيينات جديدة ولا شيء انتهى؟
قطعا ليس، لا إعلان عن دستور ولا إعلان عن حوار، الآن الطرق كلها أصبحت مسدودة ومغلقة، ولا سبيل إلا مواصلة الجهاد في هذا السبيل حتى النصر أو الشهادة.
خليني أرجع للبيان فضيلة الدكتور، ناديتم في البيان الحقيقة الجامعة الدول العربية وناديتم أيضا منظمة التعاون الإسلامي، هم الأضعف، لماذا ينادى الأضعف؟ الحقيقة ليس لهم دور، مع أنكم يعني العتب كان في البداية عليها، ومع ذلك في النهاية نداء، ألا تلحظ أن الأضعف هنا هو من ناديتم؟
يعني هو كان البيان مخاطبة عامة حتى للمؤسسات الدولية والمؤسسات العربية، ولكن كان في إشارة إلى أن فكرة المراقبين العرب أن هذه الفكرة هي أشبه ما تكون بستر سوءة النظام
طيب.
أو محاولة إيجاد صبغة شرعية له، وقد تم ذلك، إنه هذا لم تعد يعني ذات بال قضية المراقبين العرب، واستقال رئيس لجنة الجامعة العربية بعد ذلك، وأن هذه ربما أصبحت شيئا من الماضي.
الدول التي نجحت في ثوراتها لم تخاطب داخل البيان، ألا ترون أهمية أيضا مخاطبتها باعتبارها نجحت وتخلصت من ظلم؟ ها هي سوريا مثلكم، يعني ما خوطبت يا شيخ؟
يعني كيف؟
يعني مصر ما خوطبت داخل البيان، ينبغي التركيز عليها، ليبيا ما خوطبت، تونس ما خوطبت داخل بيان العلماء،
خوطبت بطرد السفراء السوريين والوقوف مع الشعب السوري، هذا كان خطابا عاما، والحق يقال أنه هذا ليس خاصا، يعني دول على سبيل المثال دول الجوار كالأردن، دول أيضا وتركيا من باب أولى، الدول العربية بشكل عام، دول الثورة، كل الدول، المغرب العربي، المغرب، تونس، ليبيا، كلها مطالبة بأن تقف إلى جانب الشعب السوري وأن تعلن مواقف واضحة وصريحة، ومن لم يطرد السفراء يجب أن يطردهم، ومن له يحتفظ بعلاقة ينبغي أن يقطع علاقته مع النظام، لأنه في نهاية المطاف إذا تجمعت كل الضغوط الدولية والضغوط الإقليمية والعربية على هذا النظام يستحيل أن يبقى
صحيح.
مهما كابر ومهما كان يملك من الأسلحة، حتى لو كان يملك أسلحة
ثقيلة وقوية،
ثقيلة أو أسلحة كيماوية أو غير ذلك، يظل أن هذا النظام إذا قطعت أواصره وعلاقاته لابد أن يركع وينهار في نهاية المطاف.
اسمح لي أخذ اتصالات فضيلة الدكتور، أبدأ بفضيلة أستاذنا الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن لطفي الصباغ، الباحث والمفكر المعروف، مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
الباحث والمفكر المعروف، مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
حياكم الله وبياكم.
دكتورنا نتمنى منك تسمعنا عبر الهاتف، لأني سأطرح عليك السؤال الأول تكرما، في خطاب لكم أنتم قلتم أو وجهتموه للجنود بأنه لا يجوز توجيه السلاح على إخوانهم المواطنين، وأن هذا من أكبر الكبائر والحرمات، أعد علينا ما ذكرته وهل هو صحيح؟
نعم يا سيدي. أولا السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
وأحيي قناة المجد، وأحيي أخي الحبيب الأستاذ الدكتور سلمان العودي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا السعي خالصا لوجهه سبحانه. نعم يا سيدي، أنا قلت خاطبت الجنود وخاطبت الضباط، قلت أيها الجنود والضباط، إن الواجب الإسلامي يقضي بأن لا تطيعوا الأوامر الصادرة عن هذا الطاغية بشار، إنه يأمركم بقتل أهليكم وإخوانكم بغير حق، وأنتم تعلمون أن قتل المؤمن حرام وكبيرة من أعظم الكبائر. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا شباب، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق معصية الخالق. تصوروا يا إخواني أن أبا بكر العظيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي حقق للإسلام أعظم الأمور، لما أراد أن يخطب في الناس: أيها الناس، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أيها الضباط وأيها الجنود، اعلموا أنكم إن استجبتم لهذا الأمر كنتم شركاءه في القتل، وستكون في جهنم وبئس المصير. وأنا أعلم كثيرا من الضباط والجنود مغضوب على أمرهم، وهم لا يؤيدون هذا الحكم الطاغي، وهم لا يجوز أن يسكتوا. إن بشار يسفك الدماء، دماء الأبرياء، ويأكل الأموال ويهب أعواله وأموال الناس ويهتك الأعراف. إن هذه الأمور كلها محرمة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شباب، إن أمتكم بحاجة إلى أخذلوها، أخرجوا بأسلحتكم وقفوا إلى جانب أمتكم. إن هؤلاء الشباب الذين خرجوا يتظاهرون مظاهرة سلمية لا يحفعهم إلا إيمانهم بالله، إنهم يريدون أن يرفعوا أمتكم التي أذلها هذا الحكم بالمعتقلات وبالمخابرات ودمر فيها كل خير. إنني لأرجو أن تصل هذه الدعوة إلى إخواني الأحرار.
اللهم أمين.
إن الرقم الذي
يبدو يا شيخ، نعتذر إلى فضيلة الدكتور، لعلكم تحاولون اتصال به على الثابت. أشار الدكتور حفظه الله إلى ثلاث نقاط، كنت أشرت إلى واحدة أو إلى اثنتين منها في مسألة أنه لا يجوز قتل الأبرياء، وقلت بأنه الذي ولغ في الدماء ينبغي عليه أن يعود. ليت نسمع تعليقك فضيلة الدكتور.
هو ما في شك
يعني بالذات المغلوب عليه اللي قال عنه الشيخ، المغلوب على أمره، وش توجيه؟
يعني هو الدكتور يعني هو من أهل مكة، وأهل مكة هدر بشعابها،
يعني من أهل سوريا.
أي طبعا، ليس من يعني كثير من أفراد القوات المسلحة والأمن ربما يكون عندهم وازع ديني، ولو سمعوا خطابا دينيا صحيحا ربما أنهم يتفطنون لأمر لم يدركوه من قبل، أو كانوا في البداية يظنون أن القصة هي كما يصور لهم الإعلام الرسمي.
خطاب ديني صحيح، ترى فيه خطاب ديني بس مزور في
نعم نعم
أنا في الإعلام السوري.
هذا ما أريد أن أقوله هو أن هؤلاء بعضهم ضحايا الإعلام السوري، أن يصور لهم من هناك مجموعة من المفسدين، أو يسميهم الإرهابيين، أو قد يطلق عليهم أي إطلاق معين، وأن القصة لا تتعلق إلا بالقضاء عليهم. وربما كثير من الصور التي نراها هي محجوبة عنهم. أنا أعرف طبعا نحن زرنا سوريا سابقا أيام حرب غزة،
نعم،
وسبحان الله وجدت أنه مجموعة من الضباط كانوا أعطوني أرقامهم، وإلى الآن هم يرسلون لي. أنا لا أحب أن أسألهم يعني أسئلة معينة، لكن أجد أنهم يرسلون رسائل فيها أدعية، فيها وصية بالدعاء، مما يدل على أن هناك فئات من الناس ما زالت لم تحدد موقفها بعد. يعني هي بين بين، تحتاج إلى خطاب راشد وخطاب قوي، وربما تحتاج إلى مواقف في الميدان تجعلها يعني تتخذ القرار الذي ليس بالسهل، ولا وإنه ليسير على من يسره الله عليه.
صحيح.
في الانتقال من معسكر الحكومة إلى معسكر الشعب.
صحيح.
وبالمناسبة اليوم أيضا كلمتني بنت من سوريا، وقالت لي إن والدها خطيب وهو يقول الباطل على منبره، فقلت لها كيف؟ قالت أنه يصعد المنبر فيشتم المتظاهرين ويشتم الثوار ويثني على الحكومة ويمدح الحكومة ويدعو لها، فماذا يعني أقول له؟ فقلت لها ذكريه بأمانة الكلمة وقولي له أن عليه أن يقول الحق، والساكت عن الحق شيطان أخرس، وإذا لم يجرؤ على ذلك فذكريه أن يترك هذا المنبر، وإذا لم يستطع فليتكلم عن التقوى وعن الإيمان وعن بر الوالدين، إذا لم يقل الحق فعليه أن لا يقول الباطل، وذكري إذا لم يخف من الله سبحانه وتعالى ومن عقوبة الآخرة أن يخاف من عقوبة الدنيا. قولي له ما الذي يدريك أن ينقلب ميزان القوة بين يوم وليلة، وأن تجد نفسك مثل ما رأينا بعض الخطباء في أكثر من بلد في قبضة هؤلاء الثوار، وربما أنت تسترحم أو تستعطف أو تقول أنني كنت مكرها. قالت أشد من ذلك، والدي أحيانا يقوم بالتبليغ عن الثوار وربما يتم القبض عليهم أو تصفيتهم بسببه. فتصور هنا أن أنت أمام خطاب ديني
مشوه
مؤمم ومشوه ومدفوع الثمن، يحاول أن يضلل كثير من الناس الذين يرتدون المساجد وهم يعني ببساطة وبراءة ربما يستمعون لمثل هذا الخطاب.
دكتور، في يعني من أوائل الهتافات
طبعا أنا أريد أن أقول أن هناك الكثير من الخطباء، وربما بعد بياننا بقليل صدر بيان لعدد من علماء سوريا. صحيح. المعتبرين وخطبائها المشهورين، وكان بيانا يعني جيدا. صحيح. في الجملة، وكثير من الخطباء فقدوا مناصبهم، كثير من الخطباء قالوا كلمة الحق. نعم. لا نبخسهم حقهم، ولكن أنا هنا أوجه نداء للخطباء في سوريا أن عليهم أن ينفضوا أيديهم من تأييد هذا النظام أو إعطائه الشرعية، وأن يقولوا كلمة الحق، وإذا لم يجد الواحد منهم الجرأة والشجاعة أن يقولها فليترك المنبر أو عليه أن لا يقول الباطل.
دكتور، أنت كتبت كثيرا عن يعني رفع الظلم عن هذه الشعوب ومسألة فكرة الحرية، وكما نادوهم في شعاراتهم حرية حرية ضد الظلم حرية. حقيقة الشعب السوري يعاني فعلا من قمع، كيف ترى الآن واقع خروجهم؟ لا رجعة جزما، وبالتالي إيش المستقبل اللي تتوقع؟
المستقبل بإذن الله تعالى، ونريد أن نمن
على الذين استضعفوا
في الأرض، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. التاريخ يعيد نفسه، السنة الإلهية
لا
تتكرر.
صحيح.
ولا تتبدل ولا تتغير. هؤلاء المستضعفون سوف ينصرهم الله تعالى طال الزمن أم قصر، والله تعالى يقيض، ولله جنود السماوات والأرض، يقيض قوى دولية تصبح مصلحتها متوافقة مع مصلحة هؤلاء الناس. وبالتأكيد أنا في نظري
دولية وليست
دولية. مثلا أوروبا وأمريكا والغرب، من الواضح أنه حينما يقف مع الشعب السوري مثل ما وقف قبل مع الشعب الليبي أو مع الشعب المصري،
يسعى لمصلحة،
أنه يراعي مصالحه. يعني هو يعني بعض تلك الحكومات لا تتردد أن تقول أنها حكومات براغماتية أو حكومات منافقة أحيانا، بمعنى أنها تراعي مصلحتها، لكن أن تكون مصلحتها في الوقوف اليوم إلى جانب الشعب وليس إلى جانب النظام، هذا مكسب، وقد يكون ذلك مبنيا على إدراكها بأن هذه الأنظمة هي أنظمة بائدة وآفلة، فهي مستعدة أن تتعامل مع الشعوب حتى ولو كانت التعامل فيه صعوبة ومتعب ومحفوف بالمخاطر.
صحيح.
ولكنها تراهن على أنه هو المستقبل، وأنا أظن أنه إذا سقط النظام السوري، وهو سقط بإذن الله تعالى، سوف يكون هناك تغير واضح في الخريطة. سيتغير وضع لبنان باعتبار أن هناك يعني الامتداد السوري
حزب الله معه
في لبنان واضحة جدا.
نعم.
سيتغير وضع العراق، سيتغير وضع إيران حتى، وأنا بالمناسبة أقول الثورة في إيران أيام ثورة ضد الشاه كانت تردد الشهيد روح الثورة، وكانت تقدم الشهداء باسم ثورة الشعب ضد الطغيان.
نعم.
هذا هو الذي يحدث الآن في سوريا،
والتحرك في إيران
أصبحت هذه الشعارات أمام محك اختبار. صحيح. أين المصداقية في الوقوف اليوم؟ حتى أمس في بارجات حربية وصلت إلى سوريا.
نعم. من إيران.
أي نعم. فأين المصداقية في المشاركة؟ مشاركة تعتبر يعني مباشرة في قتل الشعب. صحيح. السوري وتشريده وتدمير منازله، وهؤلاء الأطفال الذين تسيل دموعهم، وحالات الاغتصاب وحالات بقر البطون وحالات قطع الأطراف وحالات يعني أبعد ما تكون عن أي معنى للكرامة الإنسانية. يعني
دكتور، أنت قلت نحن لا نتوقع من العرب شيئا، كم من الدماء ستنزف قبل أن يتدخل العالم؟ معنى ذلك فعلا أن الحلول العربية ستكون أضعف مما نتوقع. إيش الحل طيب بالنسبة لشعب سوري؟
أظن أن الحل هو طبعا أولا كل مؤمن يعرف أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
والله عز وجل عندك آيتين في قول الله تعالى عن ذاته العلية، قال فعال
لما يريد.
لما يريد، هذا هو الله
جل جلاله.
أما الإنسان فإنه يحاول ويحقق الله تعالى من محاولته، كما قال الله سبحانه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فالأمر مرهون بالقدرة وبالاستطاعة. فإذا بذل هذا الشعب غاية مستطاعه وضحى، فالله تعالى جعل لهم سلطانا، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وأقول وأحلف بالله إن علم الله تعالى من قلوب الثوار في سوريا الصدق والإخلاص، وأنهم لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وليس في نيتهم إذا انتصروا أن يقوموا بتصفية الحسابات مع فلان وعلان وزيد وعبيد، أو الانتصار للنفس أو للأسرة أو للقبيلة أو للمدينة، وإنما أن يقيموا نظام العدل ونظام المساواة ونظام الحرية بين أفراد الشعب السوري، أن لن يحجب الله عنهم نصرهم. ولذلك إن تأخر النصر فهو لحكمة يريدها الله عز وجل. والمظنون أن يكون هذا درسا للناس يقربهم إلى الله ويجعلهم أكثر تقاربا فيما بينهم، حتى دول العالم الآن تعلن أنه توحدوا حتى نقوم نحن بدعمكم. فلذلك يعني تأخير النصر هو لحكمة يريدها الله عز وجل، وهو وإن تأخر فإنه آت بإذن الله تعالى.
ادعاء المؤامرة في سوريا هروب من الإصلاح، هكذا قال الدكتور سلمان العودة، فعلا هل تظن أنه انتهت دعوات الإصلاح وأنه ما عاد يمكن أن يتعلق بها النظام السوري؟
لا مجال الآن. القصة الآن هي عبارة عن معركة.
نعم.
وأنا مع ذلك أذكر بأنه ينبغي أن تظل الثورة محافظة على سلميتها، يعني المظاهرات التي تخرج في دمشق أو في ريف دمشق أو في
هذه سلميتها للأفراد
أو في حلب.
طيب والجيش الحر؟
لا، أنا قصدي المظاهرات يجب أن لا تتوقف. يجب أن، لأن المظاهرات هي تعبير عن سلمية الثورة الذي هو الأصل.
طيب.
النظام هو الذي عسكرها وفرض عليها أن تقاوم وأن تواجه القوة بالقوة، ولا تستطيع أن تمنع الناس من حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم. وأنا أقول أن المراهنة على الشعب السوري هي الأساس، بمعنى أنه حتى العالم ربما لا يستطيع أن يصنع الكثير أكثر من الحصار، أكثر من الحصار الاقتصادي، الضغوط السياسية، ربما هناك قرارات تصدر من منظمات دولية، لكن يظل أن الأمر والحسم الأخير بعد إرادة الله عز وجل هو بيد الشعب السوري. والشعب السوري ينبغي أن يحافظ من جهة على سلمية الثورة، على هذه المظاهرات التي تعبر عن رفض الشعب، وهذا لا يتعارض مع وجود الجيش الحر الذي يعتبر يعني يستقبل أولئك الذين ينفصلون عن الجيش الرسمي أو عن أجهزة الأمن، ويعتبر أشبه ما يكون بالذراع العسكري للثورة لحماية الناس.
بين يدي رسائل حقيقة جاءتني، وبعضها جاء إلى البرنامج، ويطلبون من الدكتور سلمان بعث مجموعة من الرسائل. أولها الحقيقة هي شيء محزن، أمهات السوريين، أم فقدت كل أسرتها، تريد منك أن تعزيها، أن تقف معها، ماذا ستقول لهذه الأم في لحظة كل أفراد الأسرة فقدوا؟
والله يا أخي سبحان الله، الإنسان يعني ابن آدم ضعيف. أنا لما أرى هؤلاء الأطفال الذين ينكبون على جنازة أبيهم وتسيل دموعهم، سرعان ما أضع نفسي في هذا الموقع وأتذكر صبياني وهم ينكبون علي بمثل هذا الموضع. فهنا يشعر الإنسان على الأقل بقدر من ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. هذا التعاطف، هذا التراحم، هو أقل ما يجد الإنسان أن يكون له قلب يتألم لإخوانه المسلمين. وربما يكون الذين في قلب الحدث أقوى قلوبا منا وأكثر شجاعة، نحن بحاجة إلى أن يعزونا وليس العكس. إحنا رأينا الأمة التي قتل أبناؤها واتصل بها الرئيس نفسه ورفضت أن ترد عليه، وقالت أنا لا أرد عليه ولا أكلم سفاحا مجرما، وبقيت أنا إذا كان يريد أن يقتلني فليأتي إلي.
الله أكبر.
فيعني هنا يعني الله سبحانه وتعالى إذا أنزل البلاء أنزل معه التخفيف.
نعم.
وعظم الجزاء مع عظم البلاء،
والسكينة تنزل بحمد الله.
ما في شك الله سبحانه وتعالى ينزل عليهم السكينة
والطمأنينة. يعني هذا مهم لأن عندي أكثر من رسالة، بس معنا عن طريق سكايبي اتصال من الدكتور محمد المحمد طبيب بالمشفى الميداني بحمص. مرحبا يا دكتور. دكتور محمد مرحبا. دكتور محمد ما زال معنا الدكتور محمد؟ مرحبا يا دكتور محمد. أها. طيب، هو للعلم هذا النقل خاص بنا عن طريق كما تعلمون شبكة المعلومات، تم الإخوة مشكورين بمتابعة الأحداث أولا بأول والتواصل مع عدد أيضا من إخواننا هناك لإعطائكم الصورة لحظة بلحظة. شكر خاص الحقيقة للإخوة الذين يقومون على هذه الحملة وبذات المتخصصين في هذا الجانب حتى يعود إلينا الدكتور محمد. رسالة أخرى لزوجات الشهداء. امرأة يا شيخ تزوجت وبعد مضي شهر قتل زوجها يوم السبت وولدت يوم السبت وسمت ابنها باسم زوجها. هذه أجرينا لقاء مع أحد أقاربها
بعد زواجها،
لما بعد زواجها بسنة، الآن هي ولد بسنة قتل وجاءت بولد في نفس يوم مقتل زوجها، يعني لم يسمه ولم يشاهده، سماه إمام المسجد الشيخ أنس سويد. عاد دكتور محمد، الدكتور محمد المحمد، دكتور محمد معنا؟ الدكتور محمد المحمد طبيب المشفى الميداني بحمص، مرحبا بك يا دكتور. ما زال في مشكلة في الاتصال. يا دكتور. طيب تعليقك على الأخت.
إن شاء الله يجعل الله في ابنها البركة.
اللهم آمين.
طيب مثل كثير. وتقر بها عين ومثلها كثير. الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده. وهو يعني بيده سبحانه الروح والرحمة والسكينة يسكبها في قلوب أولئك المكلومين والمجروحين. يداوي جراحهم بلطفه وبرحمته، من عرف الله هانت مصيبته. صحيح. وأيضا تذكر أن هذه الدنيا هي رحلة عابرة، ربما نحن نشفق على أولئك الناس ونريد أن يكونوا بقربنا، ولكن الله تعالى اختارهم إلى جواره ونحن بهم لاحقون، وستجتمع الشتيت في ظل رحمة الله تعالى ورضوانه وجنته. من يؤمن بمثل هذه المعاني يجد المجال الحقيقي لتمثلها واستشرافها وتخيلها من خلال هذا الألم ومن خلال هذه المعاناة. يكفي أن يتذكر الإنسان فضل الشهيد، إذا كانوا في المعيار المادي أحياء أموات فهم في معيار الله تعالى أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيعني هذه منزلة كبيرة.
طيب.
وثقافة الاستشهاد هذه ثقافة ينبغي أن تشاع في مثل هذه الظروف.
دكتور أنا لا أحصي الذين سألوك من خلال الفيسبوك وتويتر، وهم يسألون كل أحد، قلبي يتقطع، ماذا أفعل، وش دوري لإخواني في سوريا، هذا السؤال يتكرر، والإجابة الوحيدة عليكم بالدعاء. هل من أدوار يمكن يقوم بها الفرد المسكين الضعيف من أمثالنا يا شيخ؟
والله يا أخي من الأدوار الكبيرة دور الإعلام. اليوم كل أحد في يده أو في جيبه جوال أو جهاز ذكي أو عنده آيباد أو كمبيوتر.
نعم.
كبير أو صغير. فالسؤال يعني لماذا مثل هذه القضايا التي هي قضايا
كبرى
كبرى وقضايا وطنية وقضايا جوهرية وقضايا إنسانية وربما أقول أنه تعاطف بعض الشعوب البعيدة التي لا تنتمي إلى ديننا ولا إلى تربتنا أكثر من تعاطف بعض الشعوب الإسلامية، وبعض إخواننا جاهزوا لأن ينصرفوا عن هذه القضية لمجرد أنها طالت وأن ينشغلوا ببنيات الطريق أحيانا. لماذا لا يكون هناك يعني تركيز أنه في تغريداتنا في تدويناتنا في مقالاتنا في حديثنا في برامجنا في مناشطنا في رسائلنا التي نتبادلها أن نجعل حظا يوميا لمثل هذه القضايا بحيث تكون القضية هذه لا تنسى. لا نريد أن ننسى هذه القضية لأن الناس أحيانا شوطهم قصير يتفاعلون مع القضية
في بداياتها
لكن بمجرد ما يتعودون عليها، وخاصة كثيرا من الناس ربما لا يحب أن يرى مشاهد الأشلاء والدماء وأنا أقول هذا ربما مقبول عند بعض الناس وخاصة الصغار وبعض البنات ربما يعني لحساسيتها ورهفاتها لا تريد أن ترى هذه المشاهد والأشلاء. طيب هذا لا يلزم أن يرى الإنسان كل هذه الأشياء ويتابعها بعينه، لكنه يعرف ما يجري ومن هنا أن يعبر عن ذلك. وينبغي أن يكون هناك حضور لمثل هذه القضية بشكل مستديم، وأنه لا نتوقف عن أولئك الناس ينزفون دماء يبذلون أرواحهم أبناءهم بناتهم أيضا. وأجد أنه كثير من أخواني وأبنائي السوريين وبناتي اليوم والله من الرياض وحده كلمتني وشاب أيضا
في سوريا
يريدون أن يذهبوا إلى هناك، كثيرون يريدون أن يذهبوا. فأقول ما دام هناك ناس يريدون أن يستشهدوا في سبيل الله أو أن يذهبوا ليساووا الآخرين بأنفسهم، على الأقل أنت أيها الإنسان الذي تعيش في أمن وفي نعمة إنه لا تبخل بالكلمة الطيبة والتعبير والدعوة الصالحة أن تقدمها بشكل مستديم وبشكل منتظم وليس شيئا عابرا أو أنك استطلت أمد الأمر ولذلك اعتبرتها مثل القضايا الأخرى التي هي قضايا تاريخية وعلينا أن نصرف عنها إلى غيرها.
الأسر السورية في الوطن العربي أيضا لها أهمية أن نساهم في القيام بدورنا تجاههم، بما تنصحنا تجاههم؟
هو اللاجئون في لبنان وفي الأردن
تركيا.
وحتى في تركيا يمكن وضعهم في تركيا أعتقد أنه أفضل، أن زرت يعني ورأيت.
أنا زرتهم نعم.
لكن الحقيقة لهم حق كبير وأنا وجدت أن بعض الدول قامت بحملات إعلامية لجمع التبرعات، وأتوقع أن نرى في تلفزيوننا المحلي مثل هذه الحملة اليوم أو غدا،
نتمنى
لدعوة الناس إلى أن يتبرعوا مثل ما رأينا حملات سابقة في دعم ضحايا الزلزال في باكستان أو في دعم
غزة
أو في غيرها من الأزمات،
الصومال أيضا
والصومال التي تمر بشعوب عربية أو إسلامية. أعتقد أن الشعب السوري يستحق ذلك وأن الناس ينتظرون، يعني هناك ناس لديهم رغبة في أن يبذلوا ولكن يريدون أن يعرفوا طريقا مأمونا يبذلون من خلاله. وأيضا تشجيع الجمعيات الخيرية، عندنا جمعيات خيرية وجمعيات إنسانية تشتغل في كل مكان في العالم.
صحيح.
طيب لماذا لا تشجع هذه الجمعيات على أن تنزل إلى الميدان وتكون بالقرب من إخواننا في الأردن
دكتور
وفي لبنان وفي تركيا وفي غيرها؟
26 منظمة أنا قمت بزيارتها وتصويرها في الفيلم على مدى 3 أجزاء. 26 منظمة تقوم على اللاجئين، ليس فيها سوى 3 منظمات إسلامية. ورأينا يا شيخ البطانيات عليها شعار المنظمات الكنسية، 3 منظمات إسلامية فقط.
طيب يعني هذه دولة عربية وإسلامية ومجاورة،
يعني شيء محزن فعلا.
وربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، يعني ما هناك عجز الحمد لله يعني مادي، الزكاة تحق لمثل هؤلاء. نحن نجد الآن كثير من الحفلات والزواجات يكون فيها يعني كميات كبيرة من الأرزاق والنعم والذبائح وغيرها في مثل هذه الظروف
الناس
التي يعاني فيها الناس ما يعانون.
الناس ما عندهم مشكلة بس يقول ما أين الطريق، وكثير من الناس ويش أسوي، أنا عندي عيني وعندي نقدي ماذا أفعل، ماذا يفعل هؤلاء يا شيخ؟
والله يعني لا شك أنه يجب أن توفر الأدوات والوسائل والأساليب التي تهيئ للناس الوصول. وأنا أقول يعني لم يعد هناك وقت للمزيد من الانتظار أن يكون هناك حملة عامة يشارك فيها الجميع، بل حتى من لا يوجد عنده مثل هذا الشعور أن نبعث لديه هذا الشعور من خلال حفز الناس على أن يقدموا ما لديهم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله.
اسمح لنا نأخذ فاصل ثم نعود بإذن الله تعالى. فاصل قصير ثم نعود، نحن معكم وانتظروا أيضا اتصالات الإخوة. لتخرجوا أرقام الهواتف لنتلقى أسئلة الإخوة في دعم قضية إخواننا في سوريا. بعد الفاصل سأنتظر منكم الاتصال.
أين الخلل؟ أين الخلل؟ خبر ويتلوه خبر بشر وينهش من بشر مأساتهم طيفا تمر ما هزنا سيل العلل.
أين الخلل؟
صبح يئن من الجراح والليل أثقلهم نواح. صبح كأن من الجراح والليل أثقلهم نواح. صاحت بأرض مستباح هيا اقتلوني في عجل.
أين الخلل؟
الروح يخنقها الحصار وتشوه الدنيا الصغار. الروح يخنقها الحصار وتشوه الدنيا الصغار والحر يمضي في صغار والموت فيهم لم يزل.
هذا الخلل
جسد ويغرق في سبات إن فاق أنهكه الشتات. جسد ويغرق في سبات إن فاق أنهكه الشتات. فحياته دوما ممات جسد يباهي بالشلل. هذا الخلل
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، نحن معكم وبإذن الله تعالى سيكون النصر قريبا وسيبدل الله تعالى الشتات إلى جمع بإذنه سبحانه وتعالى. مداخلة صوتية معي الأستاذ عمر حمزة الناطق الإعلامي مجلس قيادة الثورة بريف دمشق. الأستاذ عمر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، ليت تعطينا آخر الأخبار لديك وبالذات لديكم في مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق. دمشق هذه الأيام يعني بدأت الحركة فيها أكثر من السابق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشكركم على هذه الاستضافة. السيد الكريم، في دمشق كما حسب الأيام واليوم تحديدا الحالة في دمشق بدأت تخرج عن إطار النظام تماما. اليوم في منطقة المهاجرين وفي منطقة البرامكة وفي مساحة التحرير خرج مؤخرا أيضا في قابون وبرزة وكفرسوسة وليدان. العاصمة الأزغري وأوقع في الأيام القادمة أن تخرج كليا عن سيطرة هذا النظام. أما في الريف الدمشقي فقد أعلنت في دمشق عن أزمة بدائية ومطية والكوز هي مناطق منكوبة تحتاج إلى مساعدات إنسانية. هي مناطق تنزل الآن بصمت، غدا إن شاء الله هو ثلاثاء النصرة للأنكوز والزدانية ومضايا. قدموا شهداء جرح الناس، المنزل هدمت، الأهالي هجرت والممتلكات نهبت. فمع لتصعيدا دوليا ضد النظام كان في العاصمة أو في الريف وفي
كل هذا في الريف سوريا. في الريف يا أستاذ عمر هذا في ريف دمشق هذا؟
نعم زبداني ومضايا ورنكوس.
الحالة الإنسانية متردية جدا
في دمشق في الزبداني ومضايا ورنكوس تحديدا وفي الغوطة الشرقية. تحدثنا عن الغوطة الشرقية فهي محاصرة بالدبابات المدرعة وانقطاع كامل للاتصالات الخيوية والأرضية كفربطنة وسقزة وحمورية وجسرين وكافة مناطق الغوطة من أكثر من شهر. في كفرطمة سيد الكريم تم احتلال أكثر من 35 منزل وتهجير الأهالي منهم، أكثر من 30 منزل في سقبة قد حلوا، سرقت معروف مدينة سقبة أنها مدينة الأثاث، تم سرقة ما قيمته أكثر من 2 مليون دولار من الأثاث المنزلي، الكهرباء سيد الكريم تقطع كل يوم أكثر من 15 ساعة، مع العلم وزير الكهرباء هو مهندس عماد خميس وهو من مدينة سقبة. يعني هذا المعايير في حموريا وحرسة ودوما، الاعتقالات والمداهمات مستمرة في معظمية الشام، الحال هو نفسه في هناك إصابات في صفوف المتطهرين، لكن مع هذا العزيمة ماضية بإذن الله عز وجل حتى إسقاط النظام. نجلس مع حوارنا فنرى أكفاء قد اعتلى محياهم بإذن الله عز وجل، وهم مؤمنون أن هذا النظام ساقط لا محالة، وأن مؤشرات مصر الآن أصبحت بين أيدينا، لدينا مؤشرات كثيرة التي تخشى لنا أن النصر سيأتي بإذن الله، منها الانشقاقات التي تحدث الآن والتي تزداد في نعم
تزداد في الجيش بشكل كبير. في شيء اليوم وأمس يا أستاذ عمر؟
نعم. انشقاقات العسكر.
أها.
هناك انشقاقات عسكرية تزداد بشكل كبير. هناك انشقاقات إعلامية ودينية. أخي الأستاذ، هذه الملاهي، الوزراء والمسؤولون الآن ممنوعون من السفر. استخدم النظام كل وسائل الفتك والقصف والقتل، وشرط طائفته التي تتذمر الآن من ما يحدث في المحافظات السورية. حالة معنوية عالية نلمسها في المناطق المنكوبة، رغم الدمار إخواننا الآن في الكسوة والزبدانية ومضايا ورنكوس والوطف الشرقية، مؤمنون كل ثقة بالنصر. العاصمة الآن مشتعلة، وهناك كتائب حتى للجيش الحر تشكيلها في العاصمة. صور بشار لم توضع على الجلاء المدرسي عندما وزعوا الجلاء منذ أيام، خافوا أن تمزق هذه الجلاء أن يمزق من قبل الأهالي. هناك تخبط أمني كبير الآن في العاصمة، الشبيحة الذين يظهرون على الإعلام العهر الرسمي السوري صاروا يظهرون ملتزمين أو تربشوا صورهم. هناك دعوات أيضا تدعون التفاؤل بالربيع الإيراني على غرار الربيع العربي. لن يبقى أمام هذا النظام إلا أن يقضي على كل أكثر من 30,000 أو 40,000 أطفال الجيش، وأن يوقف المظاهرات في أكثر من 600 نقطة تظاهر، ثم بعد ذلك يستطيع أن يقول أن هذا وهو لن ينهي، لأن هذا الأمر مستحيل.
أنا شاكر لك الأستاذ عمر حمزة الناطق الإعلامي مجلس قيادة الثورة بريف دمشق، شكرا جزيلا لك. شكرا يا أستاذي. محمد من السعودية تفضل. أخوي محمد تفضل. تفضل يا أستاذ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، تفضل.
كيف حالك يا دكتور فهد؟ أمسي عليك بالخير وعلى ضيفك الغالي في قلوب الجميع شيخ الدكتور سلمان فهد العودة.
تفضل، الله يحييك.
مرحبا بني.
أنا عندي نقطة واحدة ودي أتكلم عنها، اللي مسألة الحس بعظم الأحساس اللي يشعر بها الإخوان في سوريا. يجد الشخص نفسه عاجز عن فعل أي شيء، يعني يشاهد هذه المناظر قلبه يعتصر من القهر. ما أدري أنا كيف الواحد يعني يهنى له المأكل والمشرب.
معنا محمد
وهي يرى هذه المناظر البشعة التي يتعرض لها إخواننا في سوريا. يعني صراحة المناظر جدا بشعة، قصص أشبه ما تكون بنوع من الخيال.
حسبنا الله ونعم. طيب شكرا يا محمد. الأستاذ عبد العزيز. عبد العزيز تفضل. ورفع الصوت شوي نسمع. عليكم السلام، تفضل يا أستاذ عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله دكتور فهد.
الله يحييك، تفضل يا أخي.
وحييك وحيي ضيفك الكريم الشيخ سلمان.
مرحبا أخي عبد العزيز، هلا فيك.
أقول وحييك وحيي ضيفك الكريم الشيخ سلمان.
سلمك الله، تفضل يا شيخ.
أقول بارك الله فيك، أنتم ما شاء الله قدمتم الكثير سواء عبر الإعلام أو غيره، لكن أقول ماذا يعني عنا، ماذا نقدم نحن؟
طيب
هذا أمر. الأمر الثاني يا شيخ، طبح إيران.
طيب
ألو
معك، نسمعك. النقطة طبح إيران.
طبح إيران
تمام،
يعني وخطر، يعني يجب أن يعني نعرف إيران والشيعة يعني كيف فعلهم.
طيب النقطة الثالثة يا أستاذ عبد العزيز.
النقطة الثالثة يا شيخ توعية الجيل الأطفال والشباب عن المادة الشيعي.
طيب
جزاكم الله خير ووفقكم الله.
شكرا شكرا. وش الحكاية الاتصالات اليوم؟ احنا نتوقع بس سوريا صار حتى عندنا مشكلة في الاتصالات. صابرة تفضلي.
السلام. الو
تفضلي يا اختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يعني تكلمت تو عن التبرعات وعن المساعدة، يعني احنا خلاص كيف اكتفينا يعني مثلا من الدعاء، لكن انا مثلا في بيتي.
لا اصبري، عفوا، اكتفينا من الدعاء كيف يعني؟
لا مو اكتفينا من الدعاء، يعني قصدي انتم تقولون نبغى شيء اكثر من الدعاء يعني مو اكثر يعني.
طيب ماشي ماشي،
يعني نبغى نتبع.
تمام ايوه،
نبغى نتبرع يعني،
نريد التبرع
مثلا. انا قالوا لي الندوه العالميه للشباب الاسلامي لما رحت فرع الندوه العالميه زين، يعني حسيت ما نعم
نسمعك اياها.
اي يعني لما رحت الندوه العالميه ابدا ما في اي شيء يوحي ان في احد يتبرع او في استقبال للتبرعات او في توجه للناس او في دعم او في.
طيب
طيب يعني احنا قدراتنا يعني نتمنى نروح بنفسنا هناك، بس كيف لو رحت انا هناك يعني حتى لو كان معي مال كيف بروح اشتري اغاثه؟ كيف اروح اجيب اوزع الاغاثه؟ كيف يعني هذه يبغى لها ناس تستطيع. صح صح. وما ابغى اقول تقول لي الندوه العالميه ولا هيئه الاغاثه، لا ابغى اكثر، يعني ابغى مثلا الشرقيه لها اغاثه والوسطى لها اغاثه.
احسنتي يا اختي.
والغربيه لها اغاثه والجنوبيه لها اغاثه، مو تقول 28 منظمه؟ طب احنا خلاص 25 13 منطقه.
طيب.
كل منطقه منها
تسمعين ان شاء الله رد الشيخ يا صابره، جعلنا الله لكم الصابرين. شكرا ام محمد. طيب خلينا نرد على اسئله الاخوه، ابدا بالاستاذ عمر. من الاستاذ محمود محمد معنا؟ الدكتور اها. طيب الاستاذ محمود عرابي معنا، الناشط السياسي والاعلامي من حمص، مرحبا بك.
نعم نعم انا اسمعك. نعم
هو يسمعنا لكن احنا ما نسمع. اهلا استاذ محمود.
اهلا اهلا
اهلا بك، يا ليت تعطينا الوضع في حمص لو تكرمت، ايش الاحوال الان في حمص؟
نعم 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 مساء الخير. الاوضاع في حمص مأساوية جدا منذ الصباح الباكر، وحمص تتعرض لخطف صاروخي، الابنيه تدك من كافه الاجيال، الصواريخ تاتينا من كل حد من الوطن، الحواجز الامنيه متمركزه في كافه المناطق المحيطه في حيبه بعرض من هيئه الانشاءات والسكن الشبابي وجمعيه الباث، ايضا تاتينا الصواريخ من كليه الدفاع الجوي.
يا استاذ محمود يا ليت برفق، احنا الان نتابعك عبر النت برفق برفق. هو معنا حيا على الهواء يا شيخ، لكن استاذ محمود برفق عشان نسمعك يعني ببطء ببطء، لو تكرمت تعطينا الوضع ببطء لو سمحت.
نعم
تفضل.
نعم كنت اقول بان الاوضاع في حمص سيئه جدا. ما زال حي بابا عمر يتعرض للقصف الصاروخي منذ اكثر من 17 يوما، لدينا اليوم حتى هذه اللحظه اكثر من 10 شهداء، اخيرهم كان ثلاثه فتيات وشاب قرب الملعب البلدي، حيث استهدف منزلهم قذيفه ادت الى استشهادهم الأربعة. أيضا لدينا أربعة شهداء في حي بابا عمر بسبب القنص من قبل القناصة المتمركزون على الأبنية العالية المحيطة في حي بابا عمر. نعم اليوم سقطوا على هذا الحي أكثر من 100 صاروخ، أدى ذلك إلى احتراق ما يزيد عن 20 منزل. أيضا لدينا في حي الإنشاءات تم إخلاؤه تماما من السكان، تم وقرب أكثر من 80% من سكانه، تم سلب وإحراق وإتلاف ممتلكات أكثر من 70 منزل. كل هذا الشيء يحصل بإدارة الجيش السوري وكتائب الأسد.
حسبنا الله ونعم الوكيل. الأستاذ محمود عرابي الناشط السياسي والإعلامي من حمص، شكرا جزيلا لك. شكرا يا أخي، أسأل الله تعالى أن يعجل بالفرج لكم. دكتور أستاذ عمر حمزة ناطق الإعلام مجلس القيادة تحدث عن مجموعة من النقاط، لكن واحدة منها كأنهم سمعوا نداءك، قلت أو سمعتها لما قال انشقاقات الآن إعلامية ودينية، عدد من خطباء المساجد انشقوا كأنه سمع كلامك، وهو يقول بأن هذا يعني واضح في تخبط أمني كبير، حتى الشبيحة في الإعلام السوري هم شبيحة ما عاد يخرجون إلا متلثمين. تعليقك.
اولا يعني دعنا نترحم على ارواح الشهداء، نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبلهم في الصالحين وان يكنا في عليين وان يخلفهم في اهلهم
آمين.
وازواجهم واطفالهم واسرهم وفي وطنهم بخير.
اللهم امين.
الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده. ويمكن الأخ سمع كلامي فهذا دعاه إلى أنه يخبر بهذه المعلومة، وهي قضية وجود الانشقاقات في صفوف الخطباء وهذا متوقع صراحة. يعني نحن لا نريد أن يفهم أن الخطباء كلهم في جيب النظام أو في زنبيله، وإنما بالتأكيد أن الكثير منهم قد انشقوا وبشكل صريح. ولكن الشيء الذي يلفت نظري ويحتاج إلى أن نوجه المناشدة والنداء، السفراء في العالم، سفراء النظام السوري حول العالم
لم ينشق منهم حتى الآن أحد.
هذا السؤال صراحة يعني مدعاة لأن نناشدهم أن يخافوا الله سبحانه وتعالى في وطنهم. ولا أظن أنه السفراء على وجه الخصوص، يعني الانشقاقات نراها في الجيش، وأمس في انشقاقات كبيرة في الجيش يعني أعلنت، وفي الأمن، وفي إلا أولئك السفراء. يعني غير معقول أن يكون السفراء فقط اختيروا بعناية من بين جميع الأجهزة الحكومية، بحيث أن هؤلاء الناس
لا ينشقون،
مع أن إمكانية أن ينشقوا واردة جدا. ونحن نجد على سبيل المثال في الثورة الليبية كان من أقوى يعني البدايات الجميلة انشقاق
مندوبهم
في الأمم المتحدة وعدد من ممثلي النظام حول العالم. صح. فهذا ما ننتظره الآن من السفراء سوريا في العالم كله، أن يعلنوا نفض أيديهم من النظام والانشقاق. أنا أقول هنا إن حسبوها حسبة أخروية دنيوية فجزاءهم على الله، وإلا فليحسبوها حسبة دنيوية أن يبتعدوا عن هذا الزورق المعطوب قبل أن يدركه الغرق.
صحيح.
وأن يضمنوا لأنفسهم موقعا في سوريا المستقبل.
هناك أخبار تقول بأن النظام طلب عائلاتهم تعود إلى سوريا من باب الضغط عليهم، وهذا نشر. أغلب السفراء الآن قالوا لأولادهم جيبوهم عندنا، كله من باب الضغط ألا ينشقوا.
يظل هذا يعني احتمالا على
طيب
أي حال. يعني
محمد وعبد العزيز وصابرة وأم محمد في حرقة يا شيخ.
أي محمد يتكلم يقول نحن يعني نشعر بأننا عاجزون عن فعل،
والقلوب تعتصر.
والله هذا مؤلم صراحة، هذا مؤلم، ويوجد حالة من القهر وحالة من التعب النفسي يعني.
صحيح.
وأيضا يعني أوجعونا بالصياح ثم بالعذاب ثم قالوا لا تصيحوا إن في هذا الصباح بعض ما يبغى الجريح، أثخنونا بالجراح ثم قالوا لا تصيحوا. يعني إنسان تجلده ولا تريد منه أن يبكي. يعني الناس يشاهدون عبر وسائل الإعلام. أنا أقول لو لم يكن في تدشين حملة عربية إسلامية خليجية لمناصرة إخواننا في سوريا، لو لم يكن فيها إلا امتصاص حالات القهر عند الناس التي ستتحول إلى معاناة نفسية ومعاناة شخصية، لو لم يكن إلا ذلك لكان سببا كافيا وخليقا، فضلا عن تحقيق معنى الإخاء في الوقوف مع إخواننا الذين يعانون ما يعانون.
طيب
أظن أن هذا مطلب.
هذا بس أخذ الطبيب عشان ما نتأخر عليه. الدكتور محمد المحمد، طبيب المشفى الميداني بحمص. مرحبا يا دكتور. دكتور محمد، على اعتبار الحركة ميدانية للدكتور يمكن يصعب. دكتور محمد، يا دكتور عنده
نعم.
صعوبة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام يا دكتور، حدثنا عن الوضع الطبي في حمص لو سمحت باعتبارك في الميدان الآن. تفضل يا دكتور.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الوضع هو مأساوي جدا، مأساوي للغاية. نعم أسمعك. الوضع هو مأساوي جدا، مأساوي للغاية. نحن لم تعد مشكلتنا هي مشكلة جرحى وشهداء، المشكلة هي أكبر من ذلك بكثير، هي مشكلة أطفال ونساء، مشكلة عمليات القيصرية، مشكلة حليب الأطفال، مشكلة الماء والشراب والكهرباء. نفاذ كامل بكافة المواد الغذائية، بابا عمر هي محاصرة تماما، لم يدخلنا أي مواد غذائية. هنالك حالات كثيرة من أمراض الأطفال أصبحنا نعاني منها بسبب الجثث المتراكمة تحت الأنقاض، رائحة الجثث أصبحت تسبب لنا أمراض في الجهاز التنفسي، أصبحنا نعاني منها حتى يعني مرضى الربو. هنالك حالات من الخناق منذ يوم 3 أيام حتى الآن، حالات كثيرة جدا لا أستطيع يعني في دقائق أنا أعدها لك. لكن أخي الكريم، الموضوع هو إنساني للغاية. الموضوع ليس موضوع طيران ولا موضوع صواريخ، الموضوع هو موضوع إنساني أصبح أكبر بكثير من ذلك. أريد بس أن أوجه فقط كلمة عبر قناتكم الكريمة، أريد أن أوجه للشيخ الفاضل في الاستوديو، أقول له أننا اعتمدنا على الله ولم يبق لنا إلا الله، لكن أناشد عبر قناة المجد، أناشد مشايخ وعلماء المملكة العربية السعودية أنه لم يبق لنا إلا الله وهؤلاء الأفاضل. أريد منكم كلمة واحدة، أن تصل كلمتنا إلى الشعب السعودي. نحن كمسلمين انطلقت الدعوة عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأرض، من هذه الأرض الطاهرة، وانتشرت في باقي الدول الإسلامية، ونحن ناشدنا الملك عبد الله أن يقف إلى جانبنا. أريد منكم بالله عليكم أن تفكوا هذا الحصار، لا نريد إيقاف الصواريخ ولا نريد إيقاف هذه القنابل، نريد فقط إيقاف الحصار وإيصال المواد الغذائية إلى حي بابا عمر. الأطفال في حالة ضياع وفي حالة جوع وفي حالة قهر، ما ذنب هؤلاء الأطفال؟ ما ذنب النساء الحوامل يا أخي الكريم؟ والله العظيم أمور مأساوية جدا للغاية. حسبنا الله ونعم، لا نستطيع، لم يبقى لنا إلا الله، لم يبقى لنا إلا الله. أناشد جميع علماء المملكة العربية السعودية أن يقفوا وقفة عاجلة مع هذا الشعب. نحن كمسلمين نريد من إخواننا في المملكة أن يقولوا كلمتهم أنهم بجانبنا ويفكوا الحصار علينا. الشيخ سلمان بالله عليك أن يعني تضع كل ثقلك لوقف هذا الحصار الخانق عن شعب بابا عمر. نحن نقهر، نحن نظلم يوميا، أصوات الصواريخ، أصوات الدمار شامل يا أخي. نحن يعني عرفنا وتوصلنا إلى نتيجة أن هنالك دول كبيرة وكثيرة أخرى تتفاوض من تحت الطاولة مع هذا النظام. نحن لا نريد إيقاف هذا الصواريخ ولا نريد إيقاف، نحن نريد فقط أطفال، نريد ممرات إنسانية للأطفال والنساء، حليب أطفال فقد. اليوم الهلال الأحمر السوري حاول إدخال حليب أطفال، تم منعه من قبل الأمن السوري. لماذا؟ ما ذنب هذا الطفل؟ ما ذنب؟ مشكلتنا هي في أطفالنا ونسائنا. نحن نريد الشهادة، نحن كرجال أسلمنا أمرنا لله وتوكلنا على الله، لن نخرج من باب عمر إلا ونحن شهداء.
الدكتور محمد المحمد الطبيب بالمشفى الميداني في حمص، شكرا جزيلا لك. يبدو انقطع الاتصال، تعليقك، ما أظن فيه أكثر من هذا النداء.
والله يعني الدكتور تكلم بلسان إنسان يعني في الميدان، ويشهد ويرى ما يحدث، ويتكلم عن معاناة الأطفال والنساء
والروائح
الجثث تحت الأنقاض، وهو يوجه النداء، ويعني لا زال يأمل في رجال هذا البلد وفي علمائه وفي ثريائه وفي ساسته أن يكون هناك ما هو أكثر من الكلام. الكلام لا يشبع جائعا ولا يروي ظمآنا ولا يعالج جريحا ولا ينصر ضعيفا. نعم الكلام مهم والكلام عظيم والكلام قوي، ولكن من يملك أكثر من الكلام فلا يكفي من أن يقول الكلمة الطيبة فحسب، عليه أن ينتقل إلى الفعل. وأنا هنا أتحدث فقط عن أن يمكن الناس من الفعل. الناس يريدون أن يتبرعوا ويريدون أن يبذلوا الأموال ويريدون أن يصلوا بالعلاج إلى الأطفال وإلى النساء وإلى المرضى. العالم ربما لديه فكرة أن يوضع ممرات آمنة داخل سوريا للوصول إلى هؤلاء المحتاجين. فيعني لماذا نتأخر عن دورنا؟ أحيانا الانتظار الطويل ليس له معنى، قد تنتهي الأمور ويعني واحد فقط يموت وبإمكاننا أن ننقذه، كل شيء بيد الله، لكن في يدنا أن ننقذه. لا شك أنه نحن مسؤولون عن أمام الله سبحانه وتعالى، وهذه مسؤولية كبيرة جدا على القادرين وعلى الموسرين وعلى رجال الإعلام أن يكون هناك خطوة وأن يكون هناك حملات متواصلة في هذه الدول لتصل إلى المحتاجين.
دكتور خليني أرجع لأسئلة الإخوة. الأستاذ عبد العزيز أشار إلى يعني ضرورة فضح الدور الإيراني، وهذا ظاهر، وبالذات الآن الربيع الإيراني إن صحت التسمية بدأ هناك حراك، كيف يمكن للدول المتضررة من إيران أن تستغل هذا الحدث؟
هو طبعا لا شك أنه إيران يعني هي كانت على محك اختبار لشعارات كثيرة تم يعني تسويقها خلال 30 عاما من عمر الثورة. أنا أعتقد أنها الآن على مذبح الثورة السورية، تم اختبار هذه الشعارات وتبين أنها شعارات للتسويق السياسي ليس أكثر. وإيران واضحة في موقفها أن مصالحها السياسية مع النظام السوري تجعلها تقف معه هذا الموقف من دون تردد. وأنا لا أستبعد بصراحة أن يكون الموقف الروسي والصيني متأثرا بالموقف الإيراني، ربما يكون تكون مصالح روسيا في إيران والمصانع النووية والمفاعلات والمبادلات العسكرية والاقتصادية وكذلك الصين أن تكون من أسباب هذا التصلب في الموقف الروسي. ونحن نعرف أن العرب في أيام اقتحام العراق للكويت والحرب ضد قوة البعث في جناحها الآخر وهو الجناح البعثي العراقي، استطاع العرب أن يدفعوا لروسيا 4 مليارات من خلال صفقات وغيرها، وبناء عليها تم تعديل الموقف الروسي. طيب إذن المواقف يمكن أن تشترى.
صحيح. اسمح لي ما دمت تتحدث عن هذه النقطة، عن الاتصال جاء هكذا مصادفة بجوار هذه القضية، معي الأستاذ علي حسين باكير الباحث في العلاقات الدولية من تركيا. أستاذ علي مرحبا بك.
أنا مرحبا بك عزيزي.
أنت متخصص في الحديث عن هذه القضايا في العلاقات الدولية وبالذات في الشأن الإيراني، يليت تصف لنا رؤية خصوصا مقالاتك الأخيرة، الثلاث مقالات الأخيرة بهذا الشأن، أن الدور الإيراني انفضح، الآن إيران والمجاور لها أيضا على المحك السوري، نسمع رؤيتك لو سمحت.
يعني سيدي الكريم، الموقف الإيراني ليس جديدا في هذا الإطار. يعني منذ اندلاع الثورة السورية قبل حوالي العام تقريبا، كان هناك موقف واضح من قبل يعني مختلف الدوائر الإيرانية، سواء من قبل المرشد الأعلى أو من قبل رئيس الجمهورية أو من قبل يعني حتى البرلمان الإيراني. يعني كانوا يتصورون أن هذه الثورة بمثابة مؤامرة خارجية على النظام السوري، وأن الهدف هو إطاحة في هذا المحور السوري الإيراني طبعا مع حزب الله. ولكن مع تطور الأوضاع داخل سوريا انتقل الموقف الإيراني من التصريح إلى العمل. يعني أصبحنا نشهد الآن دعم على الصعيد العملي، يعني هناك دعم سياسي، هناك دعم إعلامي، هناك دعم اقتصادي. خلال السنة الماضية على سبيل المثال رصد حوالي 3 مليارات دولار في 3 أشهر الأخيرة من السنة الماضية.
صحيح.
وأيضا يعني هناك يعني خلال هذا العام حوالي 9 مليارات دولار ستكون مرصودة على مدى عدة أشهر قادمة. وجميعنا يعرف أيضا أن هنالك دعم في السلاح. تركيا على سبيل المثال صدرت عدد من الشحنات الأسلحة التي كانت تمر إلى سوريا سواء عبر البر أو عبر البحر أو في الطائرات. وأيضا يعني أمس أول أمس وصلت بارجتان إيرانيتان إلى الموانئ. طبعا كل هذه الخطوات هي عبارة عن خطوات
يعني، لكن تركيا أستاذي تركيا ماذا يعني تركيا دعمت الجيش السوري؟
الحقيقة الموقف التركي يعني كما تعلمون هو الآن يمشي بالتوازي مع موقف الجامعة العربية ودول الخليج تحديدا. المشكلة أنه عند الاصطدام مؤخرا بمجلس الأمن بالفيتو الصيني والروسي الذي يعني رفع في مجلس الأمن، الآن الأتراك يبحثون عن مخرج آخر خارج إطار مجلس الأمن. وكما تعلمون جميعا يعني ذهبنا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة
وصدر القرار.
نعم هذا القرار لا يحمل أي طابع.
طيب لكن مؤتمر أصدقاء سوريا هل سينتج عن شيء في رؤيتك؟
والله هناك توقع يعني أن يكون هنا يعني توقع أن يكون هناك قرارات حاسمة. الآن يعني كما تعلمون بلغ عدد ضحايا مجازر النظام السوري المعروفين يعني بالأسماء وكاملة حوالي 8500 إنسان إلى الآن، يشملون أطفال ونساء وشيوخ وعزل ناهيك عن آخرين. لذلك يعني مأمول أن تكون القرارات التي ستصدر يعني في مؤتمر أصدقاء سوريا قرارات مهمة، يعني كأن يتم الاعتراف بالمعارضة السورية، كأن يتم أيضا وضع خيار دعم الجيش السوري الحر عمليا بالمال وبالسلاح، لأن يعني كما يبدو أن الأمور متجهة إلى سيناريو عسكري سواء عاجلا أم آجلا.
طيب.
يعني
أستاذ علي،
هذا النظام لا 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 يخضع للضغوطات السياسية كما تعلمون.
الأستاذ علي، الأستاذ علي باكير الباحث في العلاقات الدولية من تركيا، أنا شاكر لك الحقيقة لانتهاء وقتي، شكرا جزيلا لك يا أستاذ علي. في أقل من دقيقة كلمتك يا شيخ سلمان نختم بها.
يعني كلام الأستاذ علي يعني لا يحتاج إلى تعليق، وأنا أعتقد أنه يعني وصول الحراك إلى دمشق، لو استرجعنا الثورة الليبية لم يستطع الثوار اقتحام طرابلس إلا بعد يعني أكثر من 7 شهور في رمضان، وكان دخول طرابلس مؤذنا بسقوط النظام. فأنا أعتقد أن الحراك الآن في دمشق بهذا الزخم، ويعني وجود اتفاق من أصدقاء سوريا على أن يكون هناك دخول مباشر مع الثوار، أظن بإذن الله تعالى أنه يعني مؤذن ببداية النهاية لهذا النظام الفاسد.
اللهم آمين. شكر لك دكتور سلمان تحت الفرصة، وأسأل الله تعالى أن نلتقيك وقد تخلص عالمنا الإسلامي من هذا النظام الظالم
بإذن الله. اللهم آمين.
شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات. كان معنا دكتور سلمان بن فهد العدل من العام مساعد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. نحن معكم، الحملة ما زالت مستمرة. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبكي على شام الهوى بعيون مظلوم مناضل، وأذوب في ساحاتها بين المساجد والمنازل، رباه سلم أهلها واحمل المخارج والمداخل، واحفظ بلاد المسلمين عن اليمائل والشمائل مستضعفين، فمن لهم يا رب غيرك بالنوازل، مستمسكين بدينهم ودماؤهم عطر الجنان.